الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يقول المصنف رحمنا الله وإياه وعفى الله عنا وعنه وغفر لنا وله ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم الصالحين في الدارين آمين. يقول في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع باب الرهن إلى أن قال فصل: ويكون الرهن عند من اتفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما. شرع رحمه الله في هذا الفصل وهو مختص بالشروط في الرهن والخلاف بين الراهن والمرتهن. فأما الشروط وهي شروط جعلية يجعلها الراهن أو المرتهن، فهي تنقسم إلى قسمين: شروط صحيحة كاشتراط أن يكون الرهن بيد عدل غيرهما، أو أن يشترط المرتهن أنه متى ما تخلف السداد فإنه يأذن له بالبيع. فهذه شروط من مصلحة الرهن أو من مقتضاه. والنوع الثاني شروط فاسدة، وهي ما خالف مقتضى الرهن ولم تكن من مصلحته، كأن يشترط الراهن على المرتهن ألا يبيع العين أو ألا يبيع إلا بما يرضاه من الثمن، أو يشترط أحدهما أن ينتفع بالعين المرهونة في مدة الرهن. والشروط إذا قارنت العقود تقدم معنا في أول البيع، منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد ومنها ما هو مفسد. الشروط هنا إذا فسدت تفسد وحدها ويبقى الرهن بحاله كما سيأتي إن شاء الله، لأن الشروط إذا كانت من مقتضى العقد أو من مصلحته صحت وصح العقد، كما في حديث جابر لما باع للنبي صلى الله عليه وسلم الجمل واشترط حملانه إلى المدينة صح العقد وصح الشرط. وأحيانا يفسد الشرط ويبقى العقد، كما في حديث بريرة رضي الله عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمضى العقد وأبطل الشرط وقال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وتارة يبطل العقد مع الشرط، كما لو باعه بشرط القرض أو جمع بيعتين في بيعة، أو كما في بيع العينة، هذه تبطل الشروط تبطل العقود. الشروط التي معنا إن كانت فاسدة فإن الرهن يبقى بحاله. فهذا الفصل يشتمل على أمرين: على الشروط في الرهن، وعلى الخلاف الذي ينشأ بين الراهن والمرتهن. وأول الشروط التي سيبدأ بذكرها ما يتعلق بوضع الرهن عند عدل. فقال رحمه الله:
ويكون الرهن عند من اتفق عليه، فإذا اتفق أن يكون تحت يد جائز التصرف صح.
ويكون الرهن عند من اتفق عليه أمانة، في بعض النسخ يكون أمانة عنده، والضمير في قوله اتفق أي الراهن والمرتهن، لأن الحق لهما ولا يعدوهما، فلهما أن يتراضيا على أن يبقى الرهن في يد المرتهن أو في يد عدل. فإذا اتفق فمن شرط هذا الاتفاق أن يكون العدل جائز التصرف، لا صبي فلا يكون صبيا ولا عبدا ولا سفيها ولا مجنونا. وجائز التصرف هو الحر المكلف، جائز التصرف في هذا الباب الحر المكلف، سواء كان كافرا أو مسلما، ذكرا أو أنثى، عدلا أو فاسقا، فإنه يصح أن يتراضي عليه، لأن الحق لهما. فلو تراضي أن يكون الرهن في يد فاسق قد حكم بفسقه فلهما ذلك. ولذا قال صح، يعني صح قبض هذا العدل وصح تصرفه فيما بعد بالبيع إن أذن له الراهن، لأن قبضه وقع بإذنهما، بإذن الراهن والمرتهن، فقبضه كقبض المرتهن وقد اتفق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم، وقبضه مندرج في قوله عز وجل فرهان مقبوضة. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند الدائن وهو يهودي ولم يجعله عند غيره، فهذا لا يمنع من إقباض العدل، خلافا لابن حزم رحمة الله تعالى علينا وعليكم عليه. قال صح، نعم.
وقام قبضه مقام قبض المرتهن،
فيلزم الرهن بقبض العدل، هذا ما يفرع على هذا. إذا قلنا يقوم قبضه مقام قبض المرتهن، فإنه متى ما قبض العدل لزم الرهن، فلا يمكن للراهن أن يرجع بعد القبض. وتقدم معنا متى لزوم الرهن، وأنه بالقبض. نعم.
ولا يجوز تحت يد صبي أو عبد بغير إذن سيده،
لا يجوز تحت يد صبي ولا مجنون ولا عبد بغير إذن سيده ولا سفيه. وإن فعل فوجود هذا الإقباض وعدمه سواء، كأنه لم يكن. نعم. كذلك العبد بغير إذن السيد، لأن منافعه محبوسة للسيد فلا يشغل بحفظ الرهن، أما إذا أذن سيده فالحق له. نعم.
أو مكاتب بغير جعل إلا بإذن سيده،
المكاتب إن جعل له جعل جاز قبضه فينتفع في كتابته بهذا الجعل، أو أن يكون قبضه للرهن بغير جعل فيصح، لكن من شرطه أن يأذن السيد، لأنه سيتضرر بانشغال المكاتب بالرهن عن السعي في كتابته. نعم.
وإن شرط جعله بيد اثنين لم ينفرد أحدهما بحفظه،
وإن شرط جعله بيد اثنين، اتفق الراهن والمرتهن أن يكون الرهن بيد اثنين لا بيد عدل واحد، صح أيضا لأن الحق لا يعدوهما، لكن إذا صح فليس لأحدهما أن ينفرد بحفظه، بل لهما أن يجعلاه في خزينة عليها قفل، ولكل منهما مفتاح له، وليس لأحدهما أن ينفرد بإخراجه، أو أن تكون الوثيقة بيدهما، أو صك العمارة أو الأرض بيدهما، ولا ينفرد أحدهما بحفظه، سواء كان مما لا تمكن قسمته كالعقار والأراضي، أو لا كما لو رهن عند اثنين 100 كيس من الرز، فهذا يمكن قسمته. فبعض الفقهاء قال إذا أمكن قسمته قسم بينهما، وكل منهما يكون قابضا لنصف الرهن، والجمهور على عدم التفريق خلافا للحنفية. هم قالوا في مثل هذا الحكم مشقة عليهما، فإنه يلزم منه أن يبقيا معا مع الرهن، وقد تطول المدة، فإذا لم تمكن القسمة فلكل واحد منهما أن ينفرد بحفظه. وما ذكره المصنف رحمه الله أظهر احتياطا للرهن، ولأن الراهن والمرتهن لم يرضيا إلا على هذا الوجه. نعم.
وليس للراهن ولا للمرتهن إذا لم يتفقا ولا للحاكم نقله عن يد العدل إلا أن تتغير حاله.
متى ما استقر الرهن في يد العدل لا يمكن نزعه منه إلا باتفاقهما، إلا في حالة واحدة، أن تتغير حاله أو يموت. تغير حالته يكون بالموت، ويكون بالفسق، ويكون بالجنون. فإذا وقع واحد من هذه التغيرات فإنه ينقل عن يده، سينتقل عن يده، لكن إلى يد يرضيانها معا، ولا ينفرد أحدهما بنقله. فإذا لم يتراضي على عدل جديد فإن الحاكم يتولى نقله. قال: ولا للحاكم نقله إذا تراضي. أما إذا لم يتراضي فالحاكم يتولى نقله إلى اليد التي يرى أنه أمين على الرهن. نعم.
وللوكيل رده عليهما
لو تغير حاله بالنسبة لأحدهما دون الآخر، هذه صورة أيضا، ينشأ بينه وبين هذا العدل عداوة. الراهن رهن ماله عند عدل برضا المرتهن، وبعد مدة نشأ بينه وبين هذا العدل عداوة وخشي على ماله عنده، فله أن يطالب بنقله، لكن لا ينقل إلا بإذن المرتهن وعند من يرضاه أيضا. نعم. قال: وللوكيل
رده عليهما لا على أحدهما.
الوكيل هنا هو العدل، هو وكيل عن الراهن في حفظ المال، ووكيل أيضا عن المرتهن في الحفظ وفي البيع فيما بعد. قبض الوكيل العدل هذا ليس لازما له لأنه محسن، فله رده عليهما متى شاء، ويلزمهما الأخذ منه فإنه متطوع. لكن إذا أراد الرد فليس له أن يرد إلى أحدهما بدون إذن الآخر. قال: رده عليهما لا على أحدهما إلا برضا الآخر. فإن رده على أحدهما دون رضا الآخر ضمن. نعم.
وإن أذنا له في البيع أي بيع الرهن لم يبع إلا بنقد البلد.
لا يبيع العدل إلا بإذنهما، فإذا أذن لهما فبما يبيع؟ هل له أن يبيع بأي نقد شاء وبأي ثمن شاء؟ الحنفية رحمه الله يقول: هو وكيل ومؤتمن فيبيع، الإذن يكفي الإذن بالبيع المطلق، يبيع بأي نقد سواء كان أحظ لهما أو ليس كذلك، سواء كان بنقد البلد أو ليس كذلك. الجمهور قالوا يبيع بنقد البلد أو بما بالرائج في البلد، إن كان في البلد أكثر من عملة، أو بالأحظ للراهن والمرتهن كما سيذكره المصنف رحمه الله. وإن أذن له، الإذن للعدل إما أن يكون عند الإقباض دون رجوع، يقول: اقبض، فإذا جاء شهر محرم ولم أسدده فبع. ويقول له المرتهن: إذا ما سددني فأذنت لك أن تبيع وأن توفيني من قيمة المبيع. هذا الإذن السابق. أو يكون الإذن بعد ذلك، يأذن له عند تعذر السداد ويبيع. نعم. لا يبيعه إلا بنقد البلد، ولا يبيعه بنسيئة، ولا يبيعه بدون ثمن مثل، ولا يبيعه بيعا فاسدا، كان يبيع المبيع بثمن محرم كالمخدرات أو الخمر أو الأصنام والصور. لماذا يبيعه بنقد البلد؟ نعم،
لأن الحظ فيه لرواجه.
الحظ يعني المصلحة لهما فيه يعني في نقد البلد لرواجه. نعم.
فإن تعدد باع بجنس الدين.
إن تعدد النقد في البلد وتساوى باع بجنس الدين، كان الدين من الريالات باع بالريالات، كان بالدولار باع بالدولار ليقضي من جنسه. نعم.
فإن عدم فبما ظنه أصلح.
نعم. أو بالأكثر رواجا، إذا تعدد ولم يتساوى رواجه فبالأكثر أو بالأصلح على غلبة ظنه. نعم.
فإن تساوت عينه حاكم.
نعم، يعين النقد. نعم.
وإن عين نقدا تعين.
إن عين الراهن والمرتهن عند الإذن للعدل نقدا تعين، وحرم عليه أن يغيره، قالوا خذ وإذا لم يتم السداد بعه باليورو، ليس له أن يبيع بغير هذا النقد. أو عين له عرضا، قالوا بعه استبدله استبدل هذا الرز الذي أعطيناك إياه رهنا، استبدله بتمر، بعه بتمر أو بعه بحديد أو بعه بذهب فإنه يتعين، فلو باعه بغيره ضمن. نعم.
ولم تجز مخالفتهما،
لأن الحق لهما. نعم.
فإن اختلف لم يقبل قول واحد منهما.
اختلف في تعيين النقد، قال أحدهما قلنا للعدل يبيع بالريال، وقال الآخر قلنا بالدولار، لم يقبل قول واحد منهم على الآخر. نعم.
ويرفع الأمر إلى الحاكم.
نعم.
ويأمر ببيعه بنقد البلد سواء كان من جنس الحق أو لم يكن، وافق قول أحدهما أو لا.
قال بعض أهل العلم يبيع بالأحظ للمصلحة، وهو أقوى وأنصح لهما كما ذكر الموفق رحمه الله. لو باع العدل ثم رجع البائع بالإقالة أو بفسخ، فإن العين المباعة التي كانت مرهونة لا تعود رهنا إلا بعقد جديد. أما لو فسخ بالعيب، لو فسخ بالعيب فإنه يعود على ما كان، يعود رهنا، الأصل بقاء ما كان على ما كان. نعم.
وإن باع بإذنهما وقبض الثمن فتلف في يده من غير تفريط فمن ضمان الراهن.
باع العدل وقبض الثمن وذهب به إلى البيت فسرق منه قبل أن يسلمه لمن؟ للمرتهن. للمرتهن، فالوكيل هذا أمين لا يضمن، يده يد أمانة لا يلحقه ضمان، فيذهب ويخبر الراهن أنه باع السيارة التي رهنها عنده ليوفي دين المرتهن لكن سرقت منه أو غصبت، ولم يتعد ولم يفرط، ما فرط في حفظها بترك ما يجب عليه، ولم يتعد بوضعها في مكان لا يحفظ فيه مثله، ما تعد ولا فرط. أما إن تعد أو فرط فإنه يضمن، كل يد تتعد أو تفرط فإنها تضمن بالإجماع. قال فمن ضمان الراهن، الراهن ليس له أن يطالب العدل بشيء، وأما المرتهن فيقول الراهن سددني، هذا باع الرهن لكن تلف في يده الثمن. لماذا من ضمان الراهن؟ لأن ذمته لا زالت مشغولة بالدين. قال لأن الثمن
في يد العدل أمانة.
نعم.
فهو كالوكيل،
كالوكيل كالمودع. قال الموفق رحمه الله لا نعلم فيه خلافا، أنه لا يضمن الوكيل هنا إلا إن أقام الراهن بينه عليه أنه تعدى أو فرط فإنه يضمن. نعم.
قال رحمه الله وإن ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينة للعدل بدفعه للمرتهن ولم يكن الدفع بحضور الراهن ضمن العدل.
إذا ادعى العدل أنه وفى المرتهن حقه، قال أنا بعت السيارة وذهبت بالثمن إلى المرتهن وأخذ حقه، والمرتهن جاء عند الراهن قال فلان ما سددني، أنكر أنه سدده، فلا يخلو الأمر من حالتين: أن يكون العدل هذا عنده شهود يشهدون أنه باع السيارة وسدد الدين للدائن الذي هو المرتهن، فهنا يحكم بالبينة. الحالة الثانية أن لا يكون هناك بينة فينظر، إذا لم يكن له بينة فلا يخلو، إما أن يكون الراهن حضر تسديد العدل وأنكر المرتهن فهنا لا يضمن العدل لأن الراهن رآه وهو يسدد، فتقوم الخصومة بين الراهن والمرتهن وتبرى ذمة الوكيل. وإما أن يكون الراهن غائبا والعدل حينما سدد ما أشهد ولا كتب كتابة بينه وبين المرتهن فهنا يضمن. لماذا؟ لأنه فرط في أحد أمرين: إما الإشهاد والكتابة، وإما أن يكون أحضر وأشعر الراهن. ولذا قال: ولم يكن الدفع بحضور الراهن ضمن، أي الوكيل العدل، حتى لو صدقه الراهن يضمنه، إن صدقه فله أن يضمنه قضاء، لكن ديانة ليس له أن يطالبه وقد وفى ما عليه. لماذا يضمن العدل؟ قال: لأنه فرط حيث لم يشهد، مفهومه أنه إن أشهد لم يضمن، سواء كان الشهود حضور أو قد ماتوا أو غابوا. ولأنه
إنما أذن له في قضاء مبرئ ولم يحصل، فيرجع المرتهن على راهن ثم هو على العدل،
ثم الراهن على العدل، والعدل لا يرجع على أحد لأنه أقر ببراءة الراهن. ولأنه إنما أذن له أو أذن له من الراهن والمرتهن في قضاء مبري، والقضاء الذي يدعيه الآن ما حصل الإبراء به لأن المرتهن ينكر. نعم.
وإن كان القضاء ببينة لم يضمن لعدم تفريطه، سواء كانت البينة قائمة أو معدومة.
نعم، يعني غائبة أو ماتت، لكن بشرط أن يصدقه الراهن. نعم.
كما لو كان بحضرة الراهن. نعم. لأنه لا يعد مفرطا. نعم. كوكيل في قضاء الدين
فإنه لا يضمن إذا قضاه في غياب موكله ولم يشهد أو يعلمه وأنكر الدائن ضمن، أما إذا أشهد وأعلم فإنه لا يضمن، فحكمه حكم العدل
فيما تقدم لأنه في معناه. نعم. قال: وإن شرط ألا يبيعه المرتهن إذا حل الدين ففاسد.
شرع رحمه الله في شرط آخر كمثال الشروط الفاسدة التي تفسد ويصح الرهن. ما تقدم شرط صحيح، شرط أن يكون الرهن عند عدل فرع عليه مسائل. وإن شرط ألا يبيعه المرتهن، شرط الراهن على المرتهن إذا حل البيع لا يبيع الرهن، هذا الشرط يخالف مقتضى العقد، ما وضع الرهن إلا ليستوفى منه كما تقدم في تعريفه. فحبس العين عند المرتهن ليتمكن من استيفاء حقه منه، فإذا وضع عليه هذا الشرط فسد الشرط وصح الرهن. أو قال: لا تبعه هذه السيارة رهن عندك، لكن لا تبعها إلا بما يرضيني، قد لا يرضى بأي ثمن، فتتعطل المصلحة من الرهن. أو قال: أرهنك السيارة لكن تبقى في يدي، أستعملها إلى أن أعجز عن السداد ثم تعال بعها، هذا أيضا يخالف مقتضى العقد لأن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، فرهان مقبوضة. كل هذا له حكم واحد بالنسبة للشرط، أنه فاسد والرهن صحيح. لماذا فسد الشرط؟
لأنه شرط ينافي مقتضى العقد، كشرطه ألا يستوفي الدين من ثمنه.
قال: بعه، آذن لك في البيع، لكن إن بعت السيارة ثمنها لي والدين يبقى في ذمتي، ما فائدة الرهن إذن؟ نعم.
أو لا يباع ما خيف تلفه.
قال أرهنك هذه الصبرة من البطيخ، لكن بشرط ألا تبيعها أبدا ولا تتصرف فيها. هذا شرط فاسد، لأن ما يسرع إليه الفساد يجوز للمرتهن أن يبيعه وأن يضع ثمنه رهنا مكانه، لأنه لو لم يفعل ذهبت مالية الرهن. رهنه بطيخا أو رهنه طعاما مطبوخا، هذا إذا ما والرهن لمدة محدودة يمكن أن يسلم فيها الطعام هذا إلى مدة يومين، وبعدها قد تلحقه العفونة. فالشارع يبيح للمرتهن أن يتصرف في المبيع الذي يسرع إليه الفساد، أن يبيعه وأن يجعل ثمنه رهنا بإذن الرهن. لكن إذا قال له لا آذن لك أن تبيعه ولو تلف، سيذهب المال عليه ويتعذر عليه أن يستوفي حقه. هذا يقع في الفواكه والأطعمة، ويقع أيضا في الحيوان الذي يحتاج إلى نفقة. رهنه حيوان لا يجد له طعاما، المرتهن لا يمكنه أن ينفق عليه، أو رهنه مالا لا يمكنه أن يحفظه، فاضطر إلى بيعه ووضع ثمنه رهنا مكانه، فشرط عليه ألا يتصرف فيه. الشرط أيضا فاسد. أو شرط
إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له.
هذا مثال آخر من الشروط الفاسدة. قال وهذا الشرط من المرتهن. المثال الأول شرط من الراهن، أن يقول إذا لا تبع إلا بثمن أرتضيه، أو لا تبع مطلقا، هذا شرط من الراهن فاسد، ويصح الرهن. هنا الشرط جاء من المرتهن، قال قبلت السيارة رهنا لكن بشرط إذا لم تسدد إلى نهاية محرم السيارة لي. هذا أيضا شرط فاسد، يصح الرهن وتبقى السيارة في يده ولا يتملكها بمجرد العجز، لأن الشريعة إنما جعلت الرهن ليستوفى منه، لا أن يستحوذ عليه. الاستحواذ هذا محرم لدليل النقل ودليل النظر. أما النقل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن على راهنه، يعني لا يستحوذ عليه، لا يستولي عليه المرتهن. ومن جهة النظر فإنه إذا استولى عليه عند العجز عن السداد لا ندري عن قيمته، هل هي مثل الدين أو أعلى أو أقل، فقد تزيد قيمته وقد تنقص. فهنا يكون الراهن غرر بنفسه، وكذلك المرتهن يقول إن لم تسدد السيارة لي، عندما يعجز عن السداد لا ندري عن قيمة السيارة، بينما لو بقيت رهنا ثم باعها برضا الراهن وحصل ثمنها، باعها ب20,000 والرهن 10، أخذ 10 ورد له 10، فلا غرر ولا، لأن البيع حاضر. الصورة التي هنا كأنه باعه السيارة بيعا مترددا، والعقود إذا حصل فيها التردد كما ذكر الشيخ حفظه الله تأباها الشريعة، لأنها إذا أقيمت على هذا التردد آلت إلى النزاع بين المتعاقدين، كالحاصل تماما الآن بين الملاك والشركات والبنوك فيما يسمى الإيجار المنتهي بالتمليك. تغافلوا عن شروط الشريعة فآل بهم إلى النزاع في أعداد لا تحصى في المحاكم اليوم بينهم، بسبب العجز عن السداد ثم الاستحواذ عن السلعة، بسبب التردد بين العقد هل هو إيجار أو هل هو بيع، الضمان هل هو على هذا أو على هذا، فيلزمونهم بالتأمين ويلزمونهم بشركات خاصة في التأمين لا يرضون إلا هي، ويلزمونهم على أنهم إذا ما سدد أن يسحبوا السيارة. يفعله أيضا بعض المسوقين لشقق التمليك، يقول إذا ما سددت ثمن الشقة تخلفت عن السداد فللطرف الأول الحق في إلغاء العقد، ليس له الحق، البيعان بالخيار ما لم يتفرق. هذا شرط باطل لا يجوز. رضيت بالبيع وحصل التفرق، قال البيعان، قال صلوات الله وسلامه عليه، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر، فإن تفرقا ولم يخير أحد منهما الآخر ولم يترك البيع فقد وجب البيع، وجب. أوفوا بالعقود، بل إن بعض الفقهاء كالحنفية والمالكية رحمه الله لا يجعل له خيارا بعد قوله بعت، لا يجعل له خيارا حتى في المجلس لتعظيم العقود التي تجري بين المسلمين، كما هو في النكاح. إذا قال زوجتك لا يمكن الانفكاك من هذا العقد إلا بطلاق أو بخلع أو فسخ. فهذا الشرط لا يصح، وهو قول الأئمة الأربعة ومحكي فيه الاتفاق. ابن القيم رحمه الله يصح مثل هذا الشرط برضاهما، قال إن تراضيا أنه إذا لم يسدد فالسيارة له أو العمارة له فهذا يجوز. وحمل الحديث لا يقلق الرهن، لا يستحوذ على الرهن على ما لو كان بغير رضا منه، ما يذكر له هذا الشرط، وإنما إذا رآه تخلف عن السداد استحوذ على السيارة وأخذها. قال لو تراضي كان أنفع وأسهل من البيع والاستيفاء والرد، لكن هذا ضعيف لوجود النص مع وجود الغرر عند قوله إذا لم تسددني فالرهن لي. أما إذا حل الأجل ولم يسدده فقال آخذ السيارة بدل الدين فقال خذها، هذا جائز لأنه لا غرر ولا جهالة ولا إغلاق للرهن في هذه الحالة. قال وإلا فالرهن له أي للمرتهن بدينه أي مقابل الدين لم يصح الشرط وحده. لماذا لا نبطل العقد كله؟ لماذا لم يبطل الشرط الفاسد هذا العقد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه رهنا مع وجوده، فقال لا يغلق الرهن على صاحبه فسماه رهنا، ولأن الأولى أن تعمل العقود، وهذه قاعدة مرت معنا في الأشباه والنظير، الإعمال أولى من الإهمال، إعمال العقد وإمضاء العقد أولى من إهماله، فيمضي ونبطل الباطل على أهله. قال لقوله
صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن، رواه الأثرم وفسره الإمام بذلك.
الإمام مالك أحمد رحمه الله، والأثرم تلميذه أبو بكر أحمد الطائي من أهل حائل، لكنه من كبار تلاميذ الإمام رحمة الله تعالى عليه، رواه في سننه، وهو حديث مشهور عند الفقهاء. نعم.
ويصح الرهن للخبر
يعني لهذا الحديث، لأنه سماه رهنا، ويصح أيضا لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فهذا يبطل الشرط ونصح العقد. نعم.
قال رحمه الله ويقبل قول راهن في قدر الدين.
شرع رحمه الله في خاتمة هذا الفصل بذكر مسائل الخلاف، قلنا الفصل يشتمل على الشروط في الرهن وعلى مسائل الخلاف بين الراهن والمرتهن، والخلاف بينهما يقع في سبع مسائل مشهورة، وإن كان قد يقع في غيرها. يقع الخلاف بين الراهن والمرتهن في قدر الدين، ويقع بينهما في قدر الرهن، ويقع بينهما في الرد، ويقع بينهما في عين الرهن، ويقع بينهما في أصله، ويقع بينهما في قيمته لو تلف عند المرتهن، ويقع بينهما فيما ما يرد. هذه سبع مسائل ناتي عليها على التفصيل. يقع الخلاف بينهما في قدر الدين، وهي التي بدأ بها المصنف رحمه الله، قال ويقبل قول راهن في قدر الدين. هذه واحدة. كيف في قدر الدين؟ السيارة مرهونة عنده وأراد أن يبيعها ويستوفي حقها، باعها ب20,000، الراهن يقول الدين الذي السيارة مرهونة فيه 10,000، المرتهن لا يقول لا الرهن الدين الذي رهنت السيارة عندي فيه 20,000 فالقول قول الراهن. لماذا سيأتي معنا هذا الاختلاف في قدره وسيذكر المصنف له مثالا. الخلاف في أصله في أصل الرهن فيقول رهنتك سيارة والمرتهن يقول لا ما رهنتني ليس عندي رهن من جهتك. هذا الخلاف في أصل الرهن. القول هنا قول من؟ قول المرتهن لأن الأصل عدم الرهن. الأصل عدم الرهن. أو لكن لو قال رهنتني هذه السيارة اتفق أن السيارة في يده لكن المرتهن الراهن يقول رهنتك السيارة أو هو المرتهن يقول رهنتني السيارة وقال الآخر بل أودعتك السيارة السيارة عندك وديعة ما هي رهن السيارة وديعة. إذا جعلها وديعة فسيتمكن من استرجاعها وليس للذي يدعي الرهن أن يبيعها ويستوفي منها يقول أنا جعلتها أمانة عندك. وهذا يقع كثيرا قد يجعل عنده مال يحفظه وله عليه دين فيريد أن يستوفي دينه من هذا المال الذي عنده فيقول هذه مرهونة عندي وهذا يقول لا ليست مرهونة أنا أودعتها عندك حتى أعود من السفر ليس لك أن تبيعها. فمن يخالف الأصل هنا الذي يقول وديعة أو رهن؟ الذي يخالف الأصل هو الذي يدعي الرهن. الرهن وصف زائد على الإيداع والأصل حرمة مال المسلم ليس لك أن تبيع وتستوفي منه إلا ببينه. الخلاف في هذه الصورة السبع إن وجد بينه فبالاتفاق أنه يحكم بالبينه سواء كانت مع هذا أو مع هذا. إذا لم يكن بينه فإن القاضي لو ارتفع الخلاف عنده سيكون نظره في الكشف عن المدعي فيطالبه بالبينه وعن مدعى عليه فيحيل عليه اليمين. وتارة قد يكون المدعي الذي يطالب بالبينه هو الراهن وتارة يكون المدعي الذي يطالب بالبينه هو المرتهن. تارة الذي تحال اليمين على الراهن وتارة تحال على المرتهن بسبب باختلاف القضية. ولذا ذكر الفقهاء رحمه الله أن أهم مهمات القاضي هو أن يميز بين المدعي والمدعى. هذه أعظم خطوة وستأتي في كتاب القضاء إن شاء الله تعالى وتقدمت في الشرح القديم. إذا اهتدى القاضي قال سعيد بن المسيب رحمه الله من عرف المدعي ميز المدعي من المدعى عليه فقد عرف وجه القضاء وانكشفت له المسألة. ليطالب أحدهما بالبينة فإن عجز أحال اليمين على الأخرى. وقد بوب البخاري رحمه الله لهذه المسألة التي معنا في صحيحه وذكرناها في شرحه بقوله باب إذا اختلف الراهن والمرتهن فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. لكن من هو المدعي والمدعى عليه؟ هذا هو الإشكال. ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه وهو أصل في هذا الباب وهو في الصحيحين ومن حديث العمدة لو يعطى الناس بدعاواهم لادعى أقوام دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. عند البيهقي البين على المدعي واليمين على المدعى عليه. هذه من أهم الفوائد في لأن المسألة هذه تتكرر في أواخر البيع في أواخر الرهن في أواخر العارية في أواخر الضمان في الكفالة في أواخر كل باب يذكرون الخلاف الذي يقع بسبب هذا العقد ثم يجملون الكلام على هذه المسألة في كتاب القضاء كقاعدة عامة للقاضي يتحصل يتوصل بها إلى رفع النزاع بين المتنازعين. وقد يعني حفظنا من الشيخ حفظه الله ما ذكره أبو بكر القرناطي في تحفة الحكام وهي منظومة في 700,000 بيت في ما يتعلق بما يلحق بالحكام والقضاة من أمور يستطيعون من خلالها أن يسوسوا هذه الناس ويقوموا بهذه المهمة العظيمة خير قيم. حفظنا منه ثلاثة ضوابط في التمييز بين المدعي والمدعى عليه. بعض الفقهاء يقولون المدعي من إذا ترك ترك، إذا ترك ترك، أو هو من يريد إشغال ذمة بريئة أو إبراء ذمة مشغولة، هذا مدعي نطالبه بالبينة، أو من يخالف العرف أو من يخالف الأصل. وهذا الضوابط التي ذكرها الشيخ، أن يخالف العرف، أن يخالف الأصل، أن يقول قد كان كذا وكذا والآخر يقول لم يكن، كان لي عندك 1000 ريال، الآخر يقول ليس لك عندي 1000 ريال، لم يكن لك عندي 1000 ريال. تمييز حال، ويذكر الأبيات واحفظوها، تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء وقع. فالمدعي من قوله مجرد عن أصل أو صدق، أو عن أصل أو عرف بصدق يشهد. وقيل هذا الثالث، من يقول قد كان ادعى ولم يكن لمن عليه يدعى. فلو أردنا أن نطبق هذه الضوابط على الدعاوى السبع التي تقوم بين الراهن والمرتهن، فإننا نستطيع أن نميز بين المدعي والمدعى عليه. فإذا اختلف في قدر الدين، في قدر الدين، قال بأن قال
المرتهن هو رهن بألف، وقال الراهن بل بمئة فقط،
فيقبل قول الراهن. الراهن يقول الدين 100، وذاك يقول الدين 1000. هل يمكن يمكن هذا؟ نعم يتصور، لأنه لا يريد أن يأخذ، الراهن لا يريد أن يستحوذ على جميع قيمة السيارة، يقول خذ 100 فقط ورد الباقي. حتى لو كان الدين 1000، يقول أنا أقر أن الدين 1000، لك عندي 1000، لكن رهنتك السيارة في 100 فقط، في 100 فقط، فخذ 100 والباقي يبقى في ذمتي. الرهن متعلق بالمئة، هذا قول جمهور العلماء. الإمام مالك رحمه الله قال القول في هذه المسألة قول المرتهن ما لم يزد قيمة الرهن عن الدين. إذا كان الرهن قيمته تساوي الدين الذي اتفق عليه، الدين 1000 وقيمة الرهن 1000، فالقول قول المرتهن، يستحوذ على 1000. هذا اختاره شيخ الإسلام ابن القيم، والشيخ أيضا يميل إلى هذا، وخاصة إذا 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 خاصة في مثل المثال الذي ذكره المصنف، فيما لو رهن شيئا كبيرا ثم ادعى أن الرهن هذا الرهن كبير في 100 درهم أو 100 ريال، رهنه عمارة وقال الدين 100 ريال، هذا الظاهر يقضي يقوي القول بأنه مدعي، كيف يرهن عمارة في 100 ريال؟ بينما إذا قارب قال رهنتك العمارة في 800 ألف وقيمتها 1000000، فهنا يمكن أن يقوى قول الراهن. هذه المسألة الأولى التي يقبل فيها قول الراهن. قال
ويقبل قوله أيضا في قدر الرهن،
قدر الرهن، قدر الدين غير قدر الرهن، بأن يقول رهنتك السيارة أو يقول رهنتك العمارة، فيقول المرتهن لا، أنت رهنتني السيارة مع العمارة، فلي الحق أن أبيعهما وأستوفي منهما. الأصل الرهن أو عدم الرهن؟ الأصل عدم الرهن. إذن الذي يدعي خلاف الأصل هنا هو المرتهن، فليس له أن يبيع إلا العمارة حتى يأتي ببينة أن السيارة أيضا مرهونة. إذا لم يأتي ببينة نقول للراهن احلف أنك ما رهنته إلا العمارة، فيحلف، فيقبل قول الراهن. كل كلمة في الكتاب الفقهي تقول ويقبل قوله لا تدل على أنه يحكم له، انتبه، وإنما معناها أن اليمين تحال عليه وخصمه يطالب بالبينة. إذا قيل القول قول الراهن أو القول قول المرتهن ليس لا يدل على أنه يحكم له في القضية، وإنما ترد إليه اليمين إن عجز خصمه عن الإتيان ببينة. فهنا إذا اختلف في قدر الدين قال، فإذا قال
فإذا قال المرتهن أرهنتني هذا العبد والأمه، وقال الراهن بل العبد وحده، فقوله لأنه منكر.
قول الراهن والمدعي مطالب بالبينة، وحالة العموم فيه بينة. المدعي يطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينة حتى لو كان صالحا، والمرتهن فاجرا. المدعي يطالب بالبينة مطلقا. هذه المسألة الثانية، حينما يختلفان في قدر الرهن. وذكرنا المثال، القول قول الراهن بلا خلاف. قال الموفق رحمه الله: لا نعلم في هذا خلافا، أن القول قول الراهن، لأن الأصل أن أمواله مرهونة أو ليست مرهونة، غير مرهونة. إذا الذي ينقل عن هذا الأصل قوله مجرد عن الأصل هو الذي يطالب بالبينة. أيها المرتهن، عندك شهود يشهدون، عندك شاهدان يشهدان أن السيارة مرهونة من عمارة، إذا قال نعم حكم بالبينة بالإجماع، إذا وجدت وكانت على وجدت بشرطها. إذا عجز نقول للراهن احلف أنك ما رهنته إلا العمارة، ويحلف، وليس المرتهن أن يبيع إلا العمارة وتعود السيارة إلى صاحبها. قد تكون وديعة أو عارية، لا ندري ما الذي جعلها في يد المرتهن. قد يقول: أنا رهنتك العمارة، وأما السيارة فهي في حوش العمارة، تركتها فقط لأنني مسافر، ما أردت رهنها مع العمارة، هي ليست متصلة بالعمارة. فقد تقوم الشبهة، قد تقوم الشبهة لكن لا أثر لها، كوجود السيارة في حوش العمارة لا يجعلها رهنا إذا لم ينص عليه، لأنها منفصلة، لأنها منفصلة. لكن لو رهنه العمارة ثم أراد المرتهن أن يبيعها ليستوفي حقه منها، فقال الراهن: أنا ما رهنتك المصعد، بع العمارة دون المصعد، المصعد سأخذه، هذا لا يقبل منه، لأن المصعد متصل بالرهن. وأظن هذه المسألة تقدمت معنا. هذه المسألة الثانية في الخلاف. الثالثة:
ويقبل قوله أيضاً في رده.
يقبل قول الراهن في رده. ذهب إلى المرتهن قال: قضيتك دينك، رد السيارة الرهن. قال المرتهن: أنا رديت السيارة، أعطيتها ولدك أو أعطيتك إياها. والراهن يقول: لا، ما رددتها. ما هو الأصل عندنا في هذه المسألة؟ عدم الرد. إن كان المرتهن هذا فاجرا وفقيها يستطيع أن يتخلص، كان فاجرا وفقيها يستطيع أن يتخلص، فيقول ماذا عند القاضي؟ ها؟ يجحد الرهن. الله يفتح عليه، يقول: ما رهنني. لو قال عند القاضي: ما رهنني، صار الراهن هو المدعي. أما لو أقر أنه رهنه وودع الرد، نقول: أنت الآن تخالف الأصل. الأصل اليقين، لا يزول بالشك، اليقين أن السيارة في يدك، تدعي أنك رددتها، انتقلت من يدك إلى يد الراهن، يأتي ببينه أو يحلف أنك ما رددتها ويستحق السيارة عليك. لكن لو أراد أن يتمرد عليه وقال عند القاضي: ما رهنني أصلا، ما رهني، ما قبضت منه سيارة، فالأصل عدم الرهن. فالقاضي سيقول للمدعي الرهن: ائت ببينة أنك أقبضته السيارة رهنا، إن جاء ببينة حكم له، وإلا حلف هذا، فإن كان صادقا أو بغلبة الظن فلا إثم عليه، وإن كان فاجرا فهي اليمين الغموس، نعوذ بالله. قال: ويقبل قوله أيضا في رده. نعم،
بأن قال المرتهن: رددته إليك، وأنكر الراهن فقوله لأن الأصل معه.
الأصل معه وهو عدم الرد، والمرتهن
قبض العين لمنفعته، فلم يقبل قوله في الرد كالمستأجر.
يعني تمسكوا بكتب المتقدمين، هذه علم، احذروا من المذكرات أو وضع المناهج الجديدة، لا يمكن، لأن هؤلاء مستحضر للفقه كاملا، وهو أحيانا في جملة واحدة يرميك إلى باب آخر، هو يرميك هنا ويحيلك إلى باب الوديعة، فالوديعة القول فيها قول من لو اختلف في ردها؟ قول القابض المودع، لو قال أودعتك ألف قال رددتها لك، القول قول القابض. هنا القول ليس قول المرتهن الذي هو القابض. في الوديعة القول قوله، فلو قال رددت عليك المال يصدق لأنه مؤتمن، ولأنه قبض لمنفعة من المقبض لا لمنفعته. هنا المرتهن هنا يقول قبض العين لمنفعته هو، كأنه يقول بخلاف المودع، فإنه قبض لمصلحة المودع لمصلحة المقبض فلا يقبل قوله. من يتربى في العلم على كتب هؤلاء يحصل، خاصة أنها مفرعة عن أئمة كبار، يعني مثل الموفق رحمة الله تعالى، تركن إليه وتطمئن إلى علمه. وفي عصرنا كان الموفق حجة على فقه ثبت الأصول معول، كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول. كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا، وعمدته من يعتمدها يحصل، وروضته ذات الأصول كروضة أماست بها الأزهار أنفاس شمألي، أدلت على المنطوق أقوى دلالة وتحمل على المفهوم أحسن محملي. إذا تربى طالب العلم على كتب المتقدمين هؤلاء استقام علمه واطمأن إلى أن القول هذا محرف، يعني يفحصون الحرف هل هو أو واو واو، ويضع الكلمة ولها منطوق ولها مفهوم ولها إرادة عنده، ويربط بين كتاب في آخر الكتاب، بين كتاب القضاء وكتاب الرهن، بين ما يأتي في الديات وما يأتي في البيوع ربطا عجيبا. فهذه من العجائب، هذه اللفظة مقصودة في قوله والمرتهن قبض العين لمنفعته، كأنه يدفع الإيراد الذي يقوله المخالف ماذا تقول في الوديعة، يدفع الإيراد بهذه العبارة فيها غموض لكنها تستنهض همة الطالب. قال فلم يقبل قوله ما دام قبض لمنفعته، بخلاف المودع يقبل قوله لأنه قبض لمصلحة المودع. قال فلم يقبل قوله في الرد، قال كالمستأجر المستأجر قبض لمنفعته، فلا يقبل قوله في رد العين. المستأجر استأجر دابة أو استأجر سيارة ثم قال رددتها، ما دام أقر بالقبض قبض الإجارة فإنه مطالب بالبينة. مثله المستعير إذا قال رددت العين لا يقبل قوله لأنه قبض لمصلحته هو. المضارب يقبل قوله مع أنه قبض، لكنه قبض لمصلحته وحده، أحيانا تكون المصلحة مشتركة، قبض لمصلحته لكنه مؤتمن، أقبضه الشريك ليتاجر لمصلحته هو أيضا، فيقبل قوله. ولا يقبل قول الشريك أنه خائن لأنه شهد له بالأمانة حينما أقبضه. هذه المسألة الثالثة. الرابعة،
ويقبل قوله أيضا في كونه
في الرد مسألة تسمحون نستطرد فيها قليلا، يقبل فيها قول المرتهن في الرد لو اختلف في قدره عند الرد، فقال الراهن رد العمارة والسيارة، وقال بل العمارة فقط، يعني الراهن يطالبه برد العمارة والسيارة، رهنهما عنده وطالبه بردهما وأنه قضى دينه وانتهى وانفك. المرتهن يقول لا، انفك الرهن من السيارة، العمارة لا زالت مشغولة في دين. الأصل الآن أن العمارة مشغولة في دين أو لا؟ الأصل أنها مشغولة في الدين، يلزم الراهن. الآن هنا القول قول المرتهن أن يأتي ببينة أنه فك الرهن وأنه سدد الدين حتى تفك، هذه ملحقة بتلك. قال: ويقبل قوله،
ويقبل قوله أيضا في كونه عصيرا لا خمرا في عقد شرط فيه.
نعم،
بأن قال
هذا الاختلاف في صفة الرهن، هذا يقول رهنتك إياه وهو عصير، وقال المرتهن رهنتني إياه وهو خمر. لماذا يقول هذا المرتهن؟ المرتهن أحيانا يكون الرهن في ثمن مبيع ويندم على البيع، يريد إبطال الصفقة، فيدعي أن الرهن خمر ليحكم القاضي بفساد العقد وفسخ البيع ويعود له المبيع، قد يدعي هذا. فلو ادعى هذا فما هو الأصل؟ الأصل رهن الخمور أو العصير؟ العصير. نقول تدعي أنه رهنك خمرا، ايتي ببينه. هذه مسألة رابعة القول فيها قول الراهن. قال: في عقد شرط فيه بأن قال بعتك،
بأن قال بعتك كذا بكذا على أن ترهنني هذا العصير، وقبل على ذلك وأقبضه له، ثم قال المرتهن كان خمرا،
حينما قبضته كان خمرا، فلي
فسخ البيع
لفساد الرهن. وقال الراهن،
قال الراهن بل كان عصيرا فلا فسخ.
نعم،
فقوله
أي قول الراهن، الضمير لأقرب مذكور، قوله يعني اليمين عليه، إلا أن يأتي ذاك ببينة. لماذا؟
لأن الأصل السلامة،
سلامة من التخمر، والأصل أيضا رهن ما له قيمة. الأصل رهن ما له قيمة، ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، فالأصل أنه لا يقبل أن يرتهن ما لا قيمة له. هذه مسألة أيضا من مسائل الخلاف التي تكون بينهما. من مسائل الخلاف أيضا لو اختلف في الرد، ذكرناها، لو اختلف في الرد، قال رديت وقال هذا لم أرد، الأصل اشتغال الذمة بالرهن، فالقول قول الراهن. لو توافق على تلف الرهن في يده، الرهن سرق في يد المرتهن، تعدى فيه أو فرط في حفظه، وحكم القاضي بتضمين المرتهن، حكم بتضمين المرتهن، لكن اختلف في قيمته، فالراهن يقول أنا رهنته سيارة قيمتها 100,000، المرتهن يقول لا، السيارة قيمتها 80,000، وليس هناك بينة تشهد لهذا ولهذا، فالقول قول من؟ المرتهن، لأن الأصل براءة الذمة. نقول اتفقتما على 80، ما زاد عليهما فيه خلاف، الذمة من أراد أن يشغل ذمة بريئة يلزمه البينة، ذمته بريئة مما زاد على 80، تأتي ببينة أن السيارة قيمتها 100,000، قد يأتي ببينة يشهدان له الرهن كان في 1 محرم وهو اشترى السيارة في 1 محرم ب100,000 وعنده الوثيقة وعنده الشهود، فإذا جاء بينة ألزم المرتهن بهذا. لكن قد يكون هناك مع هذه البينة ظاهر يكذبه، قد يشتريها ب100,000 لكن من أبيه، فيكون متهما بهذا الشراء بالمحاباة، أو من ابنه، فقد لا يحكم القاضي بهذا القرينة التي قد تدل على تغير الحال. نعم.
قال رحمه الله: إن أقر الراهن أنه، أي أن الرهن ملك غيره، قبل على نفسه دون المرتهن، فيلزمه رده للمقر له إذا انفك الرهن.
يقول: وإن أقر الراهن أنه، أي الرهن ملك غيره، قال السيارة التي رهنتك أنا غصبتها من فلان، أو سرقتها من فلان، أو وهبتها قبل أن أرهنها لك، قد وهبتها لفلان، يعني أنها ليست في ملكي، أو بعتها قبل أن أرهنك إياها، بعتها من فلان، فبين للمرتهن أن هذه السيارة ليست ملكا له، وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، ف فيظهر له أنه رهنه شيئا لا يجوز رهنه. فما الحل؟ هناك حالتان: إن صدقه المرتهن بطل الرهن ولزمه أن يعيد السيارة له، وله أن يفسخ العقد لأنه ما رضي إلا برهن، أو يطالب برهن جديد. إن لم يصدقه المرتهن فإن الرهن بحاله يبقى رهنا، ويؤخذ هذا المقر بإقراره، قال غصبت السيارة من فلان، يؤخذ بهذا الإقرار. فإذا انفك الرهن يلزم بتسليم السيارة لمن أقر له بها. قال قبل على نفسه، يعني ولا يقبل على المرتهن، فيبقى الرهن دون المرتهن إلا أن يصدقه كما سيأتي، فيلزمه رده للمقر له إذا انفك الرهن. هذه واحدة. أو
أقر أنه، أي أن الرهن جنى قبل إقرار الراهن على نفسه لا على المرتهن إن كذبه.
قبل ليست قبل. أو أقر أنه، أي الرهن جنى قبل، يعني جنى قبل الرهن أو أثناء الرهن، أثناء العبد ما كان مرهونا جنى. إذا جنى العبد تعلقت الضمان برقبته، فالراهن يقول هذا العبد جنى جناية قد تذهب برقبته، قتل قتل عمد، فهذا سيتسبب في إتلاف الرهن عليه. يقبل هذا الإقرار، قال قبل إقرار الراهن على نفسه لا على المرتهن إن كذبه، لا إن صدقه. وستاتي لماذا يقبل على نفسه؟ قال لأنه
متهم في حقه،
يعني في حق الآخر. نعم.
وقول الغير على غيره غير مقبول،
ويبقى الرهن بحاله. نعم.
وحكم بإقراره بعد فكه،
هذا الحكم الثاني، بعد فك الرهن يحكم بإقراره. نقول أقررت أن العبد جنى على فلان، تؤخذ بهذا الإقرار وتطالب بالضمان. أقررت أن السيارة المرهونة لفلان ليست لك، تؤخذ بهذا الإقرار وتسلم لفلان. نعم. أي فك الرهن بوفاء الدين أو الإبراء منه. نعم. يعني فك الرهن يكون إما بالوفاء أو بالإبراء. نعم.
إلا أن يصدقه المرتهن فيبطل الرهن.
فإن صدقه المرتهن يفر عليه بفاء التفريع فيبطل الرهن. أيوة. لاعترافه بما يبطله، اعترف بما يبطله. نعم.
لوجود المقتضي السالم عن المعارض. نعم. ويسلم للمقر له به.
وللمرتهن إذا بطل الرهن أن يبطل العقد، يقول أنا ما بعتك إلا بوجود رهن، وله أن يطالب برهن آخر بدلا عنهم. في مسألة في الشروط يعني أغفلناها أو نسيتها، وهي لو اشترط عليه أن يرهن المبيع، رهن المبيع في ثمنه، قال أبيعك السيارة بكم؟ قال 100,000. قال قبلت، تعال بالثمن. خرج ورجع قال لم أجد في الرصيد شيئا. خروجه للإتيان بالثمن أدى إلى الله يفتح عليك، إلى الافتراء ولزوم العقد. لزم العقد أن تلقلت ملكية السيارة من البائع إلى المشتري. تعال بالمئة، قال ما وجدت، ما عندي. ارهني شيئا، قال لا أملك شيئا. قال أبقي السيارة رهنا عندي. له أن يقول أقلني في البيع هذا إذا ما دام ما عندك ثمن، أو هو يتبرع بالإقالة، يقول سيارتك لك. فإن رضي البائع أيضا الحق له، إذا لم يرضى يلزمه بالبيع. لو قال أبقي السيارة عندك فهي وديعة، لو قال هو أبقي السيارة عندي رهن حتى تأتي بالثمن، فهل يصح هذا أو لا يصح؟ هل يصح أن يبقي المبيع رهنا في ثمنه أو لا؟ إن قال عند العقد أبيعك بشرط أن ترهنها، هذا بيع وشرط، هل الشرط هذا من الشروط الفاسدة أو الصحيحة؟ هو ينافي مقتضى العقد، مقتضى عقد البيع أن المبيع أهم ما يترتب على العقد، البيع انتقال الملكية وجواز التصرف والانتفاع فيها، وهو إذا منعه ما كأنه باعه، فوت عليه ثمرة البيع، فهذا يخالف مقتضى البيع إن شرطه عليه. لكن لو باعه ثم انقضى البيع ثم عجز عن الرهن فقال ارهني عند المبيع، هذه صورة أخرى. روي عن الإمام أحمد عبارة موهمة، وهي أن من أمسك المبيع رهنا في ثمنه فهو كالغاصب، فهو غاصب، لأن المبيع لم يعد له، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. لكن الموفق رحمه الله في المغني وجه هذا القول للإمام أحمد أنه يكون غاصبا إذا حبسه ما سلمه، أما لو شرط، لو وقع عن شرط في نفس المبيع في نفس العقد قال بشرط أن ترهنني فإنه يصح. يعني هذه المسألة فيها خلاف، الشيخ حفظه الله يرى المنع لوجود هذا التردد في العقد، ولأنه يخالف مقتضى البيع من تسليم العين المباعة بمجرد حصول العقد. والله أعلم بالصواب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.